إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب الكرام، إن مشروعية الدعوة إلى الله عز وجل ليست مقصورة على طائفة من الناس، وإنما هي وظيفة كل مسلم موحد يحب ربه ويعظم دينه ويتبع نبيه صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك هو قول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فقول ربنا عز وجل ولتكن منكم أمة، قال بعض المفسرين والمحققين أن من هنا ليست للبعضية وإنما هي للبيان، والمعنى ولتكونوا أمة تدعو إلى الخير، أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. إذن واجب الدعوة إلى الله عز وجل أيها الكرام، ومسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليست مسؤولية طائفة من الناس وبقية المسلمين ينشغلون عن ذلك الواجب. ليس واجب الدعوة إلى الله عز وجل كصلاة الجنازة، وليس واجب الدعوة إلى الله عز وجل كالفروض الكفائية الحياتية كطلب الطب والهندسة، ولكن الدعوة إلى الله عز وجل واجبة على كل مسلم ومسلمة، ولكن بالقدر الذي يستطيعه المسلم وبالنحو الذي يطيقه المسلم. فكما قرر أهل العلم بأنه لا تكليف إلا بمقدور، وأن الواجبات إنما تسقط بالعجز، فكل من كانت لديه قدرة أن يقوم بخدمة دين الله عز وجل بالدعوة إليه وتعريف الناس دينهم وتوقيف الناس على حقائق شرعهم، يجب عليه أن يقوم بهذا الواجب. إذن هذا الواجب ليس مقصورا على طائفة أهل العلم فقط،
هذا الواجب في حقهم هو آكد وعليهم هو ألزم، ولكن هو أيضا مطلوب من بقية الأمة. ولكن عند الدعوة إلى الله عز وجل التي نعتقد أنها منهج تغيير الناس إلى الأفضل، منهج تغيير الناس إلى الأفضل، لن يكون بديمقراطية ولا رأسمالية ولا ثيوقراطية ولا أي شيء من هذه المناهج الفاسدة، ولكن تغيير الناس إلى الأفضل بالدعوة إلى الله عز وجل. بالدعوة إلى الله عز وجل يزداد الإيمان في قلوب الخلق. بالدعوة إلى الله عز وجل تستقر الأسر وتقام العلاقات الأسرية على وشائج الدين والاحترام والأخلاق المشروعة. بالدعوة إلى الله عز وجل يكون تكافل بين المسلمين، فالغني يعطف على الفقير، والفقير يصبر على فقره، والكل في المجتمع بشرع الله عز وجل متعاون. إذن الدعوة صورة من صور التغيير، وصورة من صور إظهار دين الله عز وجل. والدعوة إلى الله عز وجل كما تكون بالقول تكون بالفعل والقدوة، كما تكون بالقول تكون بالفعل والقدوة، ففيها الدرس والمحاضرة والخطبة والتذكرة الرقيقة والموعظة الرقراقة، هذا كله قول. قال ربنا عز وجل: وقولوا للناس حسنا. وتكون أيضا بالقدوة الصالحة، بالأعمال الطيبة التي تبتغي بها وجه الله تعالى، لا تبتغي بها جاها ولا منزلة ولا تشتري بها حتى صوتا انتخابيا. هناك فقراء، محاويج، مساكين، مرضى، أرامل، قوم قد انقطعت بهم السبل، هناك من يبيت طاويا لا يجد طعمة في فمه، وهناك من يقرصه البرد قرصا ولا يجد ثوبا يدفئه. أين أنت من هؤلاء؟ عندما تتحرك إليهم، تتحرك إليهم بدينك، تبتغي بذلك وجه الله عز وجل، لا تبتغي جزاء من أحد ولا ثناء ولا شكورا من أحد، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أما أن يتزاحم الناس من أجل خدمة الخلائق في موسم الانتخابات ثم بعد ذلك ينفض الموسم ولا نجد من يساعدهم، لا، ليس هذا من الإنصاف، وليس هذا من الصور الإسلامية الصحيحة، بل ينبغي أن يكون منهج الدعوة ثابتا قائما لا يتغير بموقف ولا يهتز بحدث. لكن أيها الأحباب، عندما نمارس الدعوة نجد المخالفين ليسوا صنفا واحدا. المخالف الذي لا يريد الانقياد لهذه الدعوة المباركة، الذي لا يريد أن يرتبط بدين الله عز وجل منهجا ونظاما للحياة، الذي لا يريد أن يجعل مصيره مربوطا بعز هذا الدين ورفعة المسلمين، نجد هؤلاء على عدة أصناف. صنف يسمع ويرى ولكنه لا يتأثر. سبحان الله، يسمعك ويراك، يسمع كلامك ويرى أفعالك ولكنه لا يتأثر. وصنف لا يرى ولا يسمع، وصنف لا يرى ولا يسمع. فهذا الصنف شأنه عجيب، لأنه يعيش كالتائه، له سمع وله بصر ولكن لا يسمع، ولكن لا يبصر حقيقة. هذان صنفان، صنف يراك ويسمعك، يسمع دعوتك ولكن لا يقبلها، يرى أعمالك الصالحة ولكن لا يكون معك ولا يجعل يده في يدك لنصرة دين الله عز وجل ونفع المسلمين. هذا صنف. والصنف الآخر يعيش كالتائه، يعيش كالتائه لا يفقه شيئا. إن أولوياته في الحياة أن يأكل وأن يشرب وأن يلبس وأن يتزوج وأن يربي الأولاد، تربية الأولاد أن يدخلهم أحسن المدارس وأن يدخلهم أفضل الجامعات، ثم بعد ذلك لا بأس بالماجستير والدكتوراه، وعندئذ يزوجه وينجب له ويكون الرجل جدا، وعندئذ يقول قد أنهيت مهمتي في الحياة، أنتظر رب كريم سبحان ربي العظيم. أهذه مهمتك؟ أنت في قبرك عندما تسأل ستسأل عن ربك وستسأل عن نبيك وستسأل عن دينك. وظيفتنا نحن أن نربطك بهذه القيم، نريد أن ترتبط بالدين وأن ترتبط بربك وأن ترتبط برسولك صلى الله عليه وسلم. إذن هناك من يعيش ضلا في هذه الحياة، ليست له أهداف، ليست له رسالة، هذا ضل في الحياة، لا يفهم شيئا في هذه الحياة، ولا يقف على حقائق الأشياء، ولا يقف على الطرق الموصلة إلى تحصيل المطالب الجميلة في الدنيا قبل الآخرة، مسكين. وهناك من يسمع ولكن لا يتأثر، ومن يرى ولكن لا ينتفع. إن هذه الأصناف ذكر ربنا تعالى هذه الأصناف وبين الواجب الذي ينبغي أن يكون، أنه يجب على أصحاب الحق أن يستمسكوا في هذه الحياة، فإن هذه الحياة مهما طالت فهي قصيرة، ومهما أينعت فهي حقيرة، وإذا أقبلت على أحد فأقبل أدبرت عنه، ولا يكون فيها إلا ما يقدره الرب سبحانه. قال الله عز وجل مخاطبا نبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم: أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين؟ يا إلهي، الأصناف كلها موجودة في هذه الآية، أصناف المخالفين للدعوة وجدناهم في هذه الآية. والاستفهام هنا للتعجب، للتعجب. وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لإمام الدعاء، للقدوة، للمعصوم صلى الله عليه وسلم: أفأنت يا رسولنا تسمع الصم؟ الصم الرجل الذي لا يسمع، والمقصود بهم هؤلاء يسمعون بآذانهم ولكن لا يتأثر القلب بهذا السمع. القلب أيها الأحباب يتأثر بما يسمع وبما يرى، بما يسمع وبما يرى. ولذلك الغناء ينبت النفاق في القلب. لماذا؟ لأن الذي يسمع الغناء ينفعل بهذا الغناء، ينفعل بالمعصية، ينفعل بالمعاني الفاسدة، تصل هذه المعاني من الأذن إلى القلب. إذن القلب ينفعل بالحواس، والقلب إدراكه مرتبط بإدراك الحواس. فالذي يسمع القرآن ويديم سماع القرآن ينظف قلبه ويزهر قلبه وينير قلبه، هذا حاله. ولذلك صاحب القرآن الذي امتلأ قلبه بالقرآن لا ينبغي أن يلهو مع من يلهو، أو أن يلعب مع من يلعب، تعظيما لحرمة هذا الكتاب الذي جعله الله تعالى في قلبه. فانظر كيف يكون القلب نظيفا مباركا منيرا صافيا مضيئا مشرقا مزهرا ببركة سماع القرآن، وكيف يكون فاسدا منتنا عفنا قذرا بسماع الغناء. ولذلك قال ابن القيم: والغناء قرآن الشيطان، كما أن الكتاب قرآن الرحمن. فقارن بين السماعين، فهناك من يلتذ بالقرآن وهناك من يلتذ بسماع الشيطان، وفارق بين الاثنين. وكما يقال في السمع يقالف البصر، فالعين عندما تبصر المدركات يتأثر القلب بهذا الإدراك. ولذلك قال ابن شاه الكرماني: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وكف بصره عن الحرام وأكل من الحلال أوتي الفراسة. ثم تلا قول الله عز وجل: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. إذن السمع والبصر، ولذلك يكون العطف بينهما كثيرا في القرآن: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة. دائما تجد السمع والبصر متعاطفان. لماذا؟ لأن المعلومات التي تنقر في القلب إنما تدخل إليه عبر هذين: السمع والبصر. السمع والبصر، فهناك من يسمع الدروس والمحاضرات والخطب واللقاءات والمواعظ والرقائق، ولكن سبحان الله لا يفيده هذا السماع في شيء. المشركون سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام، سمعوا القرآن، وبعضهم كان يتحسس مواضع النبي عليه الصلاة والسلام ليتلصص سماع القرآن. بعضهم قال: إني لأعلم كلام الإنس والجن. والله ليس هذا بكلام الشعر ولا بكلام الجن، إن عليه لحلاوة أو لصلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق. سبحان الله، كلام الرب سبحانه وتعالى تأثروا به والتذوا لسماعه، نعم، من حيث الأسلوب والتركيب والنظم، ولكن لم يؤمنوا بهذا القرآن. ولذلك نادى بعضهم على بعض أن يلغوا في هذا القرآن، أن يحرفوا في هذا القرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن في حجر الكعبة أتى الأشقياء فقصوا على الناس قصص شهريار وسفنديار، قصص الأبطال بتاع الفرس والمعارك الفارسية والرومية، لأن الناس مجبولة على سماع القصص والحواديت. هذا كله من أجل أن يصرفوا الناس عن سماع القرآن. سبحان الله، إذا سمع المشركون القرآن ولم يتأثروا بالقرآن. وهناك من الناس من يسمع الحق ولكنه لا يذعن له، لا ينشرح صدره للحق، لا يقبل الحق. أرض عصية، أرأيت أرضا صلداء جلحاء قوية جبلية ينزل عليها الماء فلا تمسك شيئا من ذلك الماء؟ فهذه الأرض لا أنبتت عشبا ولا أمسكت ماء، لا أنبتت عشبا ولا أمسكت ماء. فكذلك من الناس من يسمع الحق الذي لا مرية فيه ولكن لا يتأثر بهذا الحق. ومنهم من يرى الصالحة والأعمال الطيبة ولكن لا يتأثر بذلك أيضا، فيقول ربنا عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أفأنت يا رسولنا تسمع الصم، أفأنت يا رسولنا تهدي هؤلاء العمي، أفأنت يا رسولنا تهدي هؤلاء الضلال سبحان الله الذين يسيرون في الحياة تائهون ليست لهم رسالة، ليست لهم رسالة. فإذا ماتوا انتهوا، فإذا ماتوا انتهوا. أما صاحب الدعوة فإنه يموت وتبقى دعوته. هناك من سمع منه القرآن، وهناك من سمع منه الحديث، وهناك من تأثر به في توزيع الخير بين الناس، إنه مشروع طيب. ويقال ضل السمن في الطعام. الإنسان عندما يأتي بإناء يملأه أرز مثلا ويجعل فيه معلقة من السمن، ثم بعد ذلك يذيب السمن في هذا الإناء، نقول ضل السمن في الطعام، لا يبقى أثر لهذا السمن. فالإنسان الذي يعيش في هذه الحياة ولا يكون له أثر في خدمة هذا الدين لابد أن يراجع حساباته من جديد. التاجر، أي إنسان تاجر، كل فترة يشوف ما الذي أنفقه وما الذي عاد إليه، يشوف الخارج والداخل. فإن كان كاسدا ينظر أين مواطن الخلل، ربما هناك صبي عنده في المحل بيسرق، ربما هناك تاجر جملة بيجيب له البضاعة بثمن مغشوش، ربما ربما. إذا لابد أن تبصر مواضع قدميك إذا كان ذلك في عالم التجارة في الصابون والزيت والأرز، فما بالك بعالم التجارة مع الله، فما بالك بعالم التجارة مع الله. أليس بأولى أن تنظر إلى أحوالك، هل تجارتك مع الله تعالى كاسدة أم إن تجارتك مع الله تعالى رابحة؟ فالإنسان ما بين الحظين وما بين المقامين، والسعيد من حاسب نفسه قبل أن يحاسب. ثم يقول ربنا عز وجل فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. هناك تأويلان، نذهبن بك بالهجرة أي عندما تخرج من مكة وتهاجر من مكة، وعندئذ تخلو مكة منك يا رسولنا، تخلو مكة من صاحب المنهج الأسد والقول الأرشد، وعندئذ ننتقم من أهل مكة. وهذا فيه إشارة إلى أن الله تعالى يبقي الناس ببركة الصالحين، أن الله تعالى يبقي الناس ببركة الصالحين، وأن الأرض إذا أقليت وصارت غفلا من الصالحين فإن الله تعالى يأخذ الأرض بمن فيها. ولذلك من آخر الزمان عندما يرفع القرآن وتهدم الكعبة حجرا حجرا على يد الحبشة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويفجر بالنساء في طرقات الشوارع حتى إن الرجل لا يفجر بالمرأة في عرض الشارع كما يفعل الحمار مع أتانه وينقلب إلى الرأس فيضحكون لا ينكرون في الشوارع، تؤتى النساء وتنتاك الأعراض ويكون الرجل أكثر من 50 أو من 40 امرأة للقيم الواحد. عندما ينبحي ذكر الله عز وجل على وجه الأرض حتى لا يقال في الأرض كلمة الله، عندئذ يكون الهلاك الشديد، يكون الهلاك الشديد، وتغلق باب التوبة وتخرج الشمس من مغربها لا من المشرق، وتكون الأحداث الكونية العظام. إذن وجود الصلاح في الأرض أمانة لأهل الأرض، الصالحون في الأرض هم أمانة أهل الأرض. ولذلك يجب علينا أن نكثر من سواد أهل الخير والصلاح الذين يرتبطون بالدين ويعظمون الدين. فإما نذهبن بك يا نبينا يا رسولنا فتخرج من مكة، وعندئذ ننتقم من أهل مكة. قال أهل العلم: وقد وقع ذلك، وانتقم الله تعالى من أهل مكة، وذلك في غزوة بدر. القول الثاني: نذهبن بك أي تموت يا رسول الله، فننتقم ممن خالفك بعد مماتك. وهنا لفتة جميلة، أن الله تعالى أقر عين النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرى من أمته إلا كل جميل وخير. النبي صلى الله عليه وسلم مات ورأى الناس يدخلون في دين الله أفواجا، مات النبي صلى الله عليه وسلم والناس مقبلون على الإسلام، معظمون دين الله، وجيوش الإسلام منتصرة هنا وهناك، ولم يكن ذلك لنبي إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. فما من نبي إلا أراه الله تعالى هلكة أمته، ما من نبي إلا أراه الله تعالى هلكة أمته، إلا أراه الله تعالى الانتقام الشديد من أمته. فكان ذلك غصة للنبي وحزنا للنبي. موسى أراه ربنا عز وجل إهلاك بعض قومه، إهلاك بعض قومه، وكذلك مع إبراهيم، وكذلك مع سائر الأنبياء. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد أماته الله وقد أقر عينه في أمته، فالذين يبدلون شرع محمد عليه الصلاة والسلام أو ينحرفون عن شرع النبي محمد توعدهم ربنا عز وجل بالانتقام. فإما نذهبن بك فإنا منهم، من الذين خالفوك، منتقمون. ولذلك تجد صاحب البدعة أو صاحب المعصية جعل الله تعالى على وجهه قترة وظلمة. سبحان الله، من أمة النبي محمد الذي يخالفه بالبدعة والمعصية على وجهه ظلمة. سبحان الله، في المعصية قال الحسن: إنهم أصحاب المعصية، وإن هملجت بهم البراذين. البراذين جمع برذون، والبرذون خيل لا يركبه إلا علية الناس، إلا علية الناس. عربية مثلا ب 11 مليون جنيه، مين اللي يركب العربية دي؟ مين اللي يحلم بها أصلا؟ سبحان الله. فالبرذون كهذه السيارة، إنهم وإن هملجت أي تراقصت، سبحان الله، بهم البراذين وطقطقت بهم البغال، فإن ذل المعصية في وجوههم. أبى الله إلا أن يذل من عصاه، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. فإذا كان هذا حال المعصية فما بالك بحال البدعة، بحال البدعة، إن احنا ننحرف عن منهج النبي محمد عليه الصلاة والسلام بأي تأويل كان، بأي تأويل كان. قال ربنا: وإن تطيعوه تهتدوا. يبقى لو خلفتوه لن تهتدوا ولكن ستضلوا. لا تقل لي بأن المصلحة في مخالفة شرع النبي محمد، لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا. فالخير كله في شرع محمد عليه الصلاة والسلام، والبؤس والشقاء في مخالفة شرع محمد. قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا، أي في الدنيا، فنسيتها، أي لم تعمل بها، فكذلك اليوم تنسى. سبحان الله. فالجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. فإذا كان صاحب المعصية آثار المعصية بادية على وجهه، وإن كان متخما مترفا، وإن كان رأسا وجيها، فإن ذل المعصية في وجهه لأن القلب قد تلوث بالمعصية أبى الله إلا أن يذل من عصاه، فما بالك بصاحب البدعة الذي شاقق رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي خالفه وله من المعاذير ما له، لأن المبتدع يخالف ولكن يتأول، أما صاحب المعصية يخالف ويعرف أنه مخالف. لو رجل مثلا بيحتفل بليلة عاشوراء، لو قلت له لماذا تفعل ذلك؟ يقول ما الضير، ليلة عاشوراء ونحن نصلي ونقرأ القرآن ونشرب السحلب والمغاط، إيه المشكلة في ذلك؟ انظر، هذه بدعة. إذن يحارب عن فعلته تلك ويعتقد صحتها. طب لو أنا رجلا يسرق أو أنا رجلا يقتل أو يزني، يقول لك يا عم الشيخ ادعي لي إن ربنا يهديني، أنا مليت من المعصية، ادعي لي إن ربنا يهديني. إذن صاحب المعصية أهون وأقل خطرا عند الله تعالى من صاحب البدعة. فإما نذهبن بك يا رسولنا فإنا منهم منتقمون. فليحذر كل من خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الآية. قال الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد الفتنة الشرك. يبقى الذي يخالف النبي عليه الصلاة والسلام يخاف على نفسه، يخاف على نفسه. لا تقل مسألة بسيطة، لا بأس المخالفة في السنة، طالما أنت بتصلي وقلبك مربوط بربنا يبقى أنت بيت كويس. يا إلهي، لو أن قلبك مرتبط بالله لعظمت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. نرينك يا رسولنا الذي وعدناهم من الخزي والعقاب فإنا قادرون على من خالف أمرك. فكل من خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خالف دين الله فليحذر من هذه الآيات، لأنه في قبضة الله عز وجل وفي كونه وقاره وملكوته. فمن أراد أن يعصي ربه أو أن يخالف رسوله فليخرج من ملك الله عز وجل. إلى أين تذهب أيها المسكين؟ إلى أين تذهب أيها المسكين؟ ارجع إلى ربك وعظم نبيك صلى الله عليه وسلم، تفئ إلى الفيء الجميل وتفوز إن شاء الله تعالى بالخير الجميل. ثم قال ربنا عز وجل بعد ذلك سلوانا لأصحاب الحق وبيانا للمنهج الأسد، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. إذن الخير كله والمنهج كله والفلاح كله والسعادة كلها إنما هي في هذه الآية، فاستمسك بالذي أوحي إليك. وهذا ما أخبركم به في الخطبة التالية، وإني أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلام على من لا نبي بعده، اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الاستمساك لو فتحنا المعاجم في اللغة وكتب المعاني التي تمت ببيان الألفاظ والمفردات لوجدت أن الاستمساك فيه معنى القبض والتعلق والأخذ والشدة، ولكن هذا كله مع الحفظ والرعاية. يا إلهي، يبقى الإنسان يقبض ويأخذ ويكون شديدا في حاله، ولكن هذا كله مع المحافظة والرعاية. ولذلك قال ربنا عز وجل: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الرجل عندما يتزوج يمسك زوجته بمعروف، أي يقبض عليها، يقبض عليها ويدير بيته ويقيم علاقته مع زوجها مع زوجته بالإمساك. الإمساك الأخذ والقبض والقوة، ولكن هذا كله مع معنيين آخرين: المحافظة والرعاية. المحافظة والرعاية. يبقى أنت في البيت رجل قوي، وهذه القوة ليست بالصوت، ليست بالصوت، وليست كذلك بالصوت، ليست بالصوت العالي، وليست بكرباج، ولكن هذه القوة بماذا؟ بالرعاية والإصلاح، بالرعاية والسداد والتوفيق. إمساك بمعروف. يبقى أنت مع زوجتك تمسك الأمر بقوة، ولكن هناك العناية، وهناك الرعاية، وهناك المحافظة، هناك التوجيه، وهناك المتابعة، وهناك النصح، وهناك الإرشاد، وهناك الإمامة الصالحة في البيت. هذا معنى الإمساك. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، أي إن الله تعالى يأخذ بقوة السماء فلا تتحرك ولا تميد، بل يحافظ عليها ويرعاها سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. يمسكون بالكتاب أي يقبضون بشدة على الكتاب فيحافظون عليه ويقومون برعايته. وكذلك الاستمساك بالسنة، أي أن تأخذ بالسنة وأن تقبض عليها وأن تقوم بالمحافظة عليها وأن تقوم أيضا برعايتها. إذا فهمت هذه المعاني هيا بنا نقرأ قول الله عز وجل: فاستمسك بالذي أوحي إليك. إذن القبض بشدة والعناية والرعاية والمحافظة، هذا كله لأي شيء؟ للوحي. للوحي، اسمع، للوحي. الوحي هو القرآن والسنة الصحيحة، ده الوحي. يبقى الإنسان يستمسك بإيه؟ يقبض على إيه؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستمسك بالسنة، وقال: عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. يا إله، كلمة عضوا عليها بالنواجذ، الأصل أن الإنسان يعض على الشيء بالناجذ إمتى؟ عندما يضعف عن قبضه باليد. يبقى الإنسان بيمسك الشيء بإيديه وأحضانه ويعض عليها أيضا بأسنانه ونواجذه، هذا كله حتى لا تضيع. فانظر إلى حبيبك صلى الله عليه وسلم يرشدك ويدعوك أن تكون مستمسكا بالسنة وألا تضيع السنة، حتى ولو لم يبق منك إلا النواجذ عض عليها بهذه النواجذ. فاستمسك يا رسولنا. هذا الخطاب وإن كان لرسول الله، ولكنه أيضا لكل الصالحين من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الصالحين، حضراتكم جميعا، وكل السامعين ومن ينقل إليهم هذا الخطاب هم داخلون في جملة هذه الآية. فاستمسك، استمسك، عض وخذ وكن قويا، ولكن مع المحافظة والعناية والرعاية. استمسك بالوحي، بالكتاب والسنة. قال الله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. الذي أنزل إلينا القرآن والحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. يقصد بالمثل هنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. عندما قال صحابي يا رسول الله أنكتب كل ما تقول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فإني لا أقول إلا حقا، أو قال فإني لا أقول إلا صدقا صلى الله عليه وسلم. فاستمسك، استمسك أيها المسلم، استمسك أيها المسلم بالكتاب والسنة، فاستمسك بالذي أوحي إليك، إنك على صراط مستقيم. يا سلام، كثير من الناس يقولون يا ترى إحنا على الحق ولا مش على الحق؟ سؤال خطأ. لماذا؟ لا يصح هذا السؤال، ينبغي أن تكون على الصراط المستقيم. أنت في كل ركعة بتقول في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. مسلم يقول في كل يوم أكثر من 30 مرة اهدنا الصراط المستقيم، ثم بعد ذلك يكون تائها، يكون ضلا، يكون حائرا، وحيقول لك طب تعالى نتناقش، واللي يغلب الثاني يتبع. كلام فاسد، هذا كلام فاسد. عندما قيل ذلك للإمام مالك، رجل قال له تعالى نتجادل، فإن غلبتك دخلت فيما أنا فيه. قال له الإمام مالك فإن أتى رجل فغلبنا، فقال له دخلنا فيما هو فيه. قال يا رجل اذهب، اذهب، فإن الله تعالى قد أضاء لي الطريق، أو كلاما قريبا من ذلك. إذا لابد أن تكون مستبصرا طريقك إلى الله عز وجل. ما ينفعش إنسان يسوق سيارة وهو لا يعرف أين يمشي، ينفع تركب العربية بتاعتك وأنت لا تدري إلى أين أنت تسير ولا في أي طريق أنت تمشي؟ سبحان الله، لو أنك استوقفت رجلا بسيارته قلت له يا أبو الحاج أنت رايح فين؟ يقول لك مش عارف. أنت ماشي فين؟ يقول لك مش عارف. الكلام ده ينفع؟ هذا لا يصح ولا يكون. فإذا كان هذا لا يقبل في عالم العقل، فما بالك بأن يقبل ذلك مع الله عز وجل. إذا لابد أن تعرف ما هو طريقك، إلى أين أنت تسير، ما هو النظام الذي ترتبط به في حياتك. النظام ده بتاع النبي محمد عليه الصلاة والسلام ولا نظام مين بالضبط؟ ما هذا النظام؟ فاستمسك بالذي يوحي إليك. لماذا؟ لأنك على صراط مستقيم، طريق مستقيم. من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله. إذن الطريق بتاعنا ده هو طريق الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، ولذلك مدحه ربنا عز وجل ببركة من يسير فيه، ببركة من يسير فيه، وحسن أولئك رفيقا. وقال ذلك الفضل من الله، أي الهداية إلى هذا الطريق ومصاحبة الصالحين في السير فيه، هذا فضل من الله عز وجل. فاستمسك بالذي أوحي إليه إنك على صراط مستقيم. ثم قال ربنا عز وجل وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وإنه إشارة للوحي، الكتاب والسنة، ذكر أي شرف لك ولقومك. قال بعض أهل العلم قومك من قريش، لأن القرآن بلغتهم والسنة بلغتهم، فكل من أراد أن يعرف الإسلام لابد أن يعرف العربية بلغة قريش. عندنا لغات كثيرة، لغة بني تميم وبالحارث بن كعب ولغة كذا وكذا، هناك لغات عربية كثيرة، وإنما أنزل القرآن بلغة قريش، واجتمع الصحابة على لغة قريش، فكان ذلك شرف لأهل قريش. وقيل ذلك متعلق بالخلافة، فالخلافة سيادة وشرف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا زال هذا الأمر في قريش، ويقصد بهذا الأمر أي الخلافة، لا زال هذا الأمر في قريش، مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم، والحديث في الصحيح. وبهذا الخبر وبنحوه استدل أبو بكر على أن الخلافة بعد رسول الله لابد أن تكون في قريش. ومنهم من قال بأن المقصود بالقوم هنا كل من دخل دين الله عز وجل، إذن كل المسلمين، كل المسلمين، العرب والأفارقة والأمريكان والأعاجم والفرس، كل من دخل دين الله عز وجل فاستمسك بالوحي فقد أصابه الشرف، وإنه لذكر، ذكر شرف وسيادة، ذكر في الدنيا والآخرة. تصور كده لما يجوا في الإذاعة وينادوا عليك إن أنت أحسن راجل في مصر، تشعر بإيه؟ سبحان الله، فما بالك عندما ينادى عليك على رؤوس الخلائق أنك من خير الناس، وحسبك أن الله تعالى يسترك في هذا المقام، دي أحسن حاجة، أن تكون مستورا في يوم الحساب، أن تكون مستورا وأن تنجم من العذاب، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، لن تزحزح ولن تنال هذا الشرف إلا إذا اتبعت الوحي، وإنه لشرف لك. إذا شرفنا نحن، سيادتنا وجاهتنا لا تكون بأي منهج أرضي، وإنما تكون بالإسلام. ما ينفعش نقول احنا نقبل الديمقراطية والديمقراطية دي تنغير في أدواتها وآليتها، والديمقراطية لا تخالف الإسلام، كلام فاسد. أيام جمال عبد الناصر وكلامنا نذكره تماما، الاشتراكية في الإسلام، لدرجة ان بعض الكتاب ألفهم محمد والاشتراكية، وبعضهم نسب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اشتراكيا، وتدل على الاشتراكية بقول الله وتعاونوا على البر والتقوى. إذا تعاون، إذا مجتمع تعاوني، وده فكر الاشتراكية. واستدلوا أن الصحابة كانوا اشتراكيين، أبو ذر الغفاري الاشتراك، وعمر كان اشتراكيا. واليوم سمعنا عن الديمقراطية، والديمقراطية في الإسلام، والديمقراطية هي الشورى، وهذا كذب وبهتان، قالوا ذلك، وهذا كله غير صحيح. يا إخوان، شرفكم الله بالإسلام، أكرمكم الله بنبيكم صلى الله عليه وسلم، أنفعل كما فعلت بنو إسرائيل عندما أكرمهم الله تعالى بالمن والسلوى، باللحم والعسل؟ قالوا لا، احنا مش عاوزين لحمة وعسل. أما انت عاوزين ايه يا إسرائيل؟ عاوزين فجل وبصل وعدس. يا إله العالمين، قال ربنا أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ ما ينفعش، لا يصح أيها المسلمون، يا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، لا نستبدل منهج محمد بمنهج أوباما ومنهج أمريكا وأوروبا، ثم نزعم بعد ذلك احنا هنغير في الآلات والوسائل ونعمل كذا. ما ينفعش، المسألة كلها على بعضها شروة، لا يصح أن تتجزأ. منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس له مثيل، لقد جربت البشرية منهج محمد صلى الله عليه وسلم فسعدت وأنيرت. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض، إلى أهل الأرض، فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وصف ربنا نبيه ومصطفاه وحبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه نور، قال الله قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. الكتاب المبين هو القرآن. طب يبقى النور هو مين؟ هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يا إلهي، أنترك نور نبينا وهدي رسولنا ومنهج شرعنا لنتسول على موائد العلمانيين والمفسدين في أمريكا أوروبا؟ يقول لك دي ضرورة. ليست ضرورة أبدا، وإنه لذكر لك ولقومك. إنه أي الوحي. احفظوا هذه الآية، علموها نساءكم وأولادكم، اكتبوها في الشوارع والأحياء ليتعلم المسلمون أن شرفهم وعزهم لا يكون إلا بالوحي. وإنه لذكر لك ولقومك. ثم ذيل ربنا عز وجل خطابه المبارك الجميل الذي لا يشبع منه أبدا، وسوف أي يوم القيامة، وأتى الخطاب بالسين لأن هذا في المستقبل، وسوف تسألون أي يسألكم الله عز وجل، فبني الفعل المجهول إشارة إلى أن الله تعالى سيسألنا عن ذلك الذكر، سيسألنا عن ذلك الوحي. لن تسأل إن أنت فطرت زوجتك النهاردة فول ولا جبت لها سلمون، ولكن سيسألك ربك ماذا فعلت في ذلك الدين. فيا أيها المسلم جهز إجابتك، لأنك يمكن أن تقبض الآن فلا ترجع إلى بيتك. إذا سئلت في قبرك وأتاك رسل ربك ليسألوك ماذا عساك أن تفعل، فاتق الله واحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، كما قال ربنا، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم أوصى. نسأل الله تعالى أن يفتح علينا وأن يسر أمورنا وأن يشفى مرضانا وأن يرحم موتانا وأن يتقبل أعمالنا وأن يتجاوز عنا وأن يتجاوز عنا وأن يتجاوز عنا، وأن يبارك لنا في نسائنا وفي أولادنا وفي إخواننا وفي مشايخنا وآبائنا وأمهاتنا وأصحاب الحق علينا. اللهم انصر دينك وعبادك، اللهم انصر دينك وعبادك. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء أو شر أو كيد فخذوا أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك بعبدة الصليب واليهود والروس والملاحدة والعلمانيين والرافضة ومن ولاهم، اللهم خذهم أخذا وأحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الهدى وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اهتدى إلى يوم اللقاء. ثم أما بعد، يعني هو معنى بسيط متعلق باسم الحي اللي انتوا عايشين فيه. الحي بتاعك اسمه حي ايه؟ حي المهاجرين. فأريد أن أتكلم كليمة يسيرة حتى لا يضيع منكم الغداء، وأخشى أن أكون أطلت اليوم في الخطبة، يعني حول المهاجرين ومعنى الهجرة. من أحب الكلمات التي تدل على قوم معين كلمة المهاجرين والأنصار. يكفي أن الله تعالى ذكر هذين اللفظين ومدحهما في القرآن، والمهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها، الآية. والهجرة ليس معناها فقط الانتقال من مكان إلى مكان، يعني الهجرة المكانية أي أن ينتقل الإنسان من مكان لآخر، وإن كانت عزيزة على النفس إلا أنها أقل أنواع الهجرة. الإنسان عندما يكون في حي ولد فيه وترعرع فيه وتربى فيه ثم ينتقل إلى مكان جديد يجد في قلبه حزنا وفي حلقه غصة لأنه انتقل إلى مكان لم يألف. فهذه الهجرة المكانية وإن كانت محزنة وإن كانت يعني تصيب الإنسان بالهم والغم، لكنها أقل من غيرها من أنواع الهجرة. الهجرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام دائما يعلمنا المعاني الصحيحة للألفاظ، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة المعنى الصحيح للإفلاس. لما النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة من المفلس، من المفلس؟ احنا عندنا المفلس اللي هو الرجل المثلث الذي لا يملك شيئا، ده الفهم الموجود، وهذا الذي أخبر الصحابة. فقال الصحابة المفلس منا الذي لا درهم له ولا متاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم بقى بدأ يعلمهم المعنى الصحيح للإفلاس، المعنى الصحيح للإفلاس، لأن المسلم يا إخواني علاقاته مش علاقات أرضية، العلاقات بتاعتنا مش علاقات أرضية تنتهي بموتك أبدا، ولكن نحن نتعامل مع الله، فبالتالي العلاقات ليست علاقات منتهية، وإنما هي علاقات موصولة، علاقات موصولة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. يبقى الرجل راجل بيطيع ولا مش بيطيع؟ بيصلوا بيصوموا بيصوم كل حاجة ما شاء الله، القتال بالله بيصلي الفجر وقيام الليل وبيصوم وبيزكي وبيحج وكل حاجة، في حاجة أحسن من كده؟ ولكن ولكن يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا وسب هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرح عليه ثم طرح في النار. إذا مفلس ولا مش مفلس؟ إذا الإفلاس هنا هو الإفلاس من الحسنات. المعنى ده من الذي علمنا إياه؟ مين يا إخواني؟ مين هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك احنا عندنا الهجرة، الانتقال للمكان ده هو الهجرة، ولذلك لما قامت حرب 56 كثير جدا من الجماعة بتوع بورسعيد بدأوا ايه يهجروا من بورسعيد الى القاهرة والمنصورة وهنا وهناك، وبيسموهم ابناء الهجرة اللي هم هاجروا والمهاجرين. يبقى الهجرة والتهجير والمهاجرين مرتبطة بالمعنى المكان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أيضا معنى جديد للهجرة، فقال والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يا سلام، إذن المهاجر مين يا إخواني؟ من هجر ما نهى الله عنه. من هنا في معنى العموم، وما للعموم، يبقى كله. من هجر ما نهى الله عنه، ما نهى الله عنه يكون ايه؟ يبقى ده من المهاجرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، واذا استنفرتم فانفروا. اذا لا هجرة بعد الفتح، والمقصود بالهجرة منفية هنا، اي لا هجرة الى مكة خلاص، اي لا هجرة متعلقة بمكة، أي لا هجرة من مكة، انتهت لأنها فتحت وصارت إسلامية، فلا هجرة من مكة بعد اليوم، ولكن جهاد ونية. انظر إلى كلمة ونية، لأن النية تدخل في كل أبواب المسلم، كل أمورك كلها لابد أن تتعلق بماذا؟ بالنية. هتاكل بنية، تشرب بنية، تلبس بنية، تتكلم بنية، تمشي بنية، تتجوز بنية، ناوي إن شاء الله تعمل تجارة بنية، ناوي تعمل أي شيء في حياتك بنية، تدخل ابنك المدارس بنية، تشتري هدية لحد بنية، كل أمورك لابد أن ترتبط بماذا؟ بالنية. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وقال أهل العلم والنية شرط لسائر العمل، ففيها الصلاح والفساد للعمل. إذا النية إيه؟ شرط في الأعمال. إذا كل عمل ليس فيه نية يبقى الكلام ده مشكلة. ولذلك من تعريفات الإيمان عند أهل السنة، من جملة التعريفات قول وعمل ونية وسنة، قول وعمل ونية وسنة، ونية وسنة. ولذلك من الأشياء الجميلة أن الإمام البخاري عليه رحمة الله صدر صحيحه بماذا؟ بحديث النيات. صدر حديثه بحديث النيات. أول ما تفتح كده البخاري تتلاقي كتاب إيه؟ أول حديث إنما الأعمال بالنيات، مع إن الكتاب الأول هو كتاب بدء الوحي، والكتاب اللي بعد منه كتاب الإيمان. الله، يبقى بدء الوحي يبتدي بماذا؟ بحديث إنما الأعمال بالنيات، ونجد بعد كده كتاب العلم. إذن هذه النية لابد أن يصحبها المسلم في كل شيء، عندما يعمل بالوحي وعندما يطلب العلم لابد من النية. ولذلك قالوا والنية تدخل في كل باب من أبواب الفقه، كل باب من أبواب الفقه، تدخل في الوضوء، وتدخل في رفع النجاسة، وتدخل في الطهارة، وتدخل في الاغتسال، وتدخل في الأذان والإقامة، وتدخل في المواقيت، وتدخل في الإمامة، وتدخل في الصلاة، وتدخل في السنن، في كل باب من أبواب الفقه النية دخل فيه. طب ما العلاقة بين النية وبين الهجرة؟ لأن صلى الله عليه وسلم قال والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، فهذه الهجرة متعلقة بالنية. وكلمة ما نهى الله عنه أي كل ما نهى الله عنه، يبقى الذي ينتهي عن كل المناهي الشرعية يبقى ده مهاجر. كل إنسان يترك كل المعاصي الظاهرة والباطنة يبقى هذا رجل إيه؟ مهاجر. إذن يمكن أن نكون بالفعل من المهاجرين؟ ممكن وإيش ممكن؟ ممكن، بس الأمر ده محتاج إلى ماذا؟ إلى جهاد، إلى جهاد. قال الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لماذا لا تقام مدرسة علمية في ذلك الحي تعلم الناس العلم الشرعي، تعلم شباب المسلمين ونساء المسلمات؟ لماذا الإخوة شايف شباب كتير جدا في المنطقة هنا، هذا الشباب المبارك المتوضئ الطاهر الذي يغشي المساجد، لماذا لا يقوم هذا الشباب بدوره الدعوة الصحيح؟ احنا جايين شايفين شوارع مبهدلة، وشايفين ناس كتيرة وقت الصلاة اللي بيلعب كورة واللي لماذا لا نقوم بنشاط دعوة في المنطقة بتاعتنا دي، نخلي المنطقة بتاعتنا دي بالفعل المهاجرين. يعني أتمنى أن الزيارة القادمة لكم نجد بالفعل الحي ده حي الايه؟ حي المهاجرين بجد. لأن الهجرة أن تهجر ما نهى الله عنه. نريد أن احنا نرفع كده يعني شعار في هذا الحي، هذا حي المهاجرين بحق. لا يكون ذلك إلا إذا حررنا هذا الحي من كل المعاصي، من كل المعاصي. الدشات يتم تغيير توظيفها، بدل ما يكون الدش للقنوات الإباحية نكلم بتوع الدشات، ما توجه الدش كده للقنوات الإسلامية. المتبرجات ننصحهم بالتي أحسن، مش بالجنزير، ولكن ننصحهم بماذا؟ بالقول الجميل. الناس الفقراء نساعدهم، الناس الجهلة نعلمهم، الناس اللي ما بيعرفوش يفكوا الخط نعلمهم القراءة والكتابة. يبقى في هناك بالفعل هجرة إلى الله عز وجل، وعندها يمكن أن نقول نحن نعيش في حي المهاجرين. نسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يرزقكم التوفيق إلى أن تكونوا مهاجرين إن شاء الله. هل يجوز الانتفاع بأي خير يأتي بوسائل غير شرعية؟ أنا هقول لك حاجة، راجل بيسطو على بنك، والراجل ده دي العملية رقم 5، والراجل ده عنده في الحي بتاعه عامل مذبح كبير، وفي كل يوم جمعة يجيب 5 بقرات يذبحهم يوزعهم على الفقراء والغلاب، كل الطلبة بتوع المدارس والجامعة بيديهم المصاريف، بس الانفاق على الفقراء والذبح وتوزيع اللحوم وده كله من ريع الايه؟ السطو على البنوك. الكلام ده ينفع؟ اجيبوني، الكلام ده ينفع؟ ما ينفعش. فالوسائل لها أحكام المقاصد. مقصود شريف، أيام زمان كان في حاجة اسمها الصعاليك. الصعاليك دولت كانوا طائفة من الشعراء، بس كانوا فرسان، كان وظيفتهم ان هم يهجموا على الناس الأغنياء في القبائل وياخدوا الأموال بتاعتها عشان يوزعوها على مين؟ على الفقراء. ممكن يكون الرجل الصعلوك ده هو الصعلوك اللي هو الشاعر الفارس نفسه في شربة المية بس ما يشربهاش، يديها لمين؟ للفقير والمحتاج. يقول أحدهم: أوزع جسمي في جسوم كثيرة وأحسو قراح الماء والماء بارد. شوف درجة إيه؟ يعني هو جسمه النحيف بيوزعه على الناس، وشربة المية الطيبة الباردة نفسه فيها بس يديها للناس الغلابة الفقراء. بس الكلام ده كله عن طريق ماذا؟ السرقة. الكلام ده ينفع؟ ما ينفعش. فلابد من تصحيح الوسائل، لابد من تصحيح الوسائل. ما نقولش ان ممكن نأتي بخير بوسيلة غير مشروعة، ما ينفعش، لابد من تصحيح الوسائل. جزاكم الله خيرا. اكتفي بذلك عشان ما تروحش البيوت للخلف ضر وتحصل بقى مشاكل وقول ربنا منك السبب يا احمد يا نقيب. لا، نكتفي بذلك، واسال الله تعالى ان يبارك فيكم واولادكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.